إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنها لفرصة طيبة ولحظة مباركة أن يهيئ مثل هذا اللقاء الذي أرجو الله تعالى أن يكون سبب خير، وأن يكون فرصة مناسبة للحديث في بعض الموضوعات المهمة. أيها الأخوات الكريمات، في هذه الكلية المباركة أود أن أقدم بين يدي إجابتي على هذه الأسئلة الموجودة أمامي الآن بتقدمة سريعة أتحدث فيها عن آفاق ومجالات الأخت المسلمة والمرأة المسلمة في ميادين العمل الدعوي والإصلاحي والجهادي. إن المرأة هي سن الرجل وشقيقته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. وإنما جاء الإسلام ليرفع من شأن الإنسان، جاء ليرفع من شأن الإنسان، كل الإنسان، رجلا كان أو امرأة. إذن الذكر والأنثى كلاهما متعبد بهذا الدين، وكلاهما مطالب بالتكاليف، وكلاهما محاسب بين يدي الله تعالى يوم القيامة، واجب على الأخت المسلمة أن تدرك هذه المسؤولية. نعم، قد يوجد في بعض المجتمعات نوع من النظرة الدونية للمرأة، وقد ينظر إليها بعض الناس على أنها مخلوق من الدرجة الثانية أو الثالثة مثلا، وقد تكون محقرة في بعض المجتمعات. ولكن هدي الإسلام لا يؤخذ من خلال المجتمع، ولا يؤخذ من خلال التطبيق في بلد أو في مدينة أو في منطقة أو في أسرة معينة، إنما هدي الإسلام يؤخذ من خلال نصوص القرآن والسنة أولا، ويؤخذ من خلال التطبيق الصحيح النموذجي للإسلام في عهود الصحابة رضي الله عنهم وعهود السلف الصالحين، حيث كانت المرأة تتبوى أرقى المنازل وأعظمها، كانت مكرمة معززة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجتمع يحتقر المرأة ويزدريها، فلم يهادم هذا المجتمع ولم يجامل، بل صرخ بين أظهر الناس بضرورة إعادة الاعتبار والاحترام للمرأة وتكريمها أما أو بنتا أو أختا أو زوجة، وإعطائها حقها الواجب لها. ويجب على المرأة أن تدرك هذا الدور، وأن تدرك أن استعادتها لمكانتها لا يكون بتأثرها بتلك الدعوات العلمانية التي تدعو المرأة إلى خلع ما يسمونه بالمألوف، أو التقاليد البالية، أو العادات المتوارثة، والتحرر من ربقتها. إن هذه الأصوات لا تعد أن تكون استغلالا لواقع قد تعيشه المرأة في بعض البيئات وفي بعض البلاد، ولكن النداء الحق والصوت الحق هو الذي ينادي ويدعو إلى تحرير المرأة من رق العبودية لغير الله عز وجل، وتحرير المرأة من قيود التبعية للشرق أو الغرب. نعم، قد تخرج المرأة مثلا من قيد التبعية أو التأثر بأوضاع اجتماعية لا تكون مرضية، ولكنها تقع في قيد آخر، وهو قيد أشد وأعظم وأنكى، فتقيد نفسها بقيود الموضة ورسومها أو العادات الغربية المستوردة التي تفرض نفسها على المرأة حتى لا تجد لها عنها مخرجا. وهناك فرق بين هذين النوعين. فالنوع الأول من بعض القيود التي تعانيها النساء في بعض المجتمعات العربية والإسلامية هي قيود ربما يفرضها المجتمع، فتشعر المرأة بكراهيتها وتتنصل منها. لكن النوع الثاني من القيود التي أتت بها الحضارة الغربية هي قيود تقيد المرأة بها نفسها بطوعها واختيارها ورغبتها، وهذا سر سطورتها. نعم إن المرأة يجب أن تتخلص من كل تلك القيود لتعيش في ظل الإسلام، والإسلام فيه تكاليف ولا شك، وفيه ضوابط وفيه أوامر وفيه نواهي، وقد يسمي البعض هذه الأشياء قيودا، ولكنها قيود من عند الله عز وجل، وتكاليف أمر بها رب السماوات والأرض، وهي على المرأة كما هي على الرجل أيضا، هي على جنس الإنسان، لأن الإنسان عبد في هذه الدنيا، هو ليس حرا في الواقع، عبد، ولكن لمن؟ ليس عبدا للمادة والشهوة، وليس عبدا للدرهم والدينار، وليس عبدا للكرسي، وليس عبدا للعادة والتقليد، وليس عبدا للقبيلة، وإنما هو عبد لله عز وجل، ومقتضى عبوديته لله تقتضي أن يطيع الله تعالى فيما أمر ونهى، وأن يدرك أن العبودية لله هي أعظم مظاهر الحرية الحقيقية، فمن كان عبدا لله تحرر من العبودية لغير الله. أما من رفض هذه العبودية وتمرد عليها فإنه يكون عبدا لآلهة شتى، يكون عبدا للشهوة، ويكون عبدا للمادة، ويكون عبدا للحب، ويكون عبدا للهوى، ويكون عبدا للعشق، ويكون عبدا لألوان من المذلة في حياته. ولهذا قال القائل: أضعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت شرطا. فعبودية الطمع في المال أو في ما يريده الإنسان من أغراض وأعراض الحياة الدنيا هي أخطر ألوان العبودية. إذن واجب أن تدرك المرأة المسلمة أن حريتها الحقيقية، وأن نجاتها وأن خلاصها ليس أن تخرج من قيد إلى قيد، ولا أن تهرب من مشكلة إلى مشكلة أعظم منها، ولا أن تعالج المرض بمرض مثله أو أشد، ولكن أن تخرج من ذلك كله وتتخلص من هذا الإثار وهذه الأغلال إلى الإيمان وإلى الدين وإلى طاعة الله عز وجل، وأن تكون المرأة المسلمة منادية بذلك. إن مسؤولية المرأة المسلمة كبيرة في المجتمع، فهي مطالبة أولا أن تبني نفسها بناء صحيحا، وأن تشعر بأنها كيان مستقل بذاتها، مسؤول يوم القيامة في مسؤولية خاصة، ومحاسب ومكلف ومطالب كما يطالب غيره. لذلك أقول: لماذا نجد إعراض الكثير من الفتيات مثلا عن القراءة بألوانها وأنواعها وعدم الاشتغال بذلك؟ فإنك تجد الكثير من الناس والفتيات على وجه الخصوص ليس لديها جلد أو رغبة في القراءة والمطالعة والمتابعة للكتب المفيدة والدروس النافعة وغير ذلك مما تستفيد منه، سواء في دينها أو في دنياها، حتى في القضايا العلمية التي تحتاجها في أمورها الدنيوية ربما يكون ذلك قليلا أو غير موجودا أحيانا، وربما تنهمك الفتاة بأمور لا تلام في الأصل على إعطائها قدرا من العناية. فالمرأة بل الإنسان قد لا يكون ملوما أن يهتم بمظهره ويحرص على أن يبرز أمام الآخرين بصورة حسنة جميلة، وأن يحرص على ذلك بقدر معتدل، وكذلك أن يحرص على الاتصال بالآخرين مباشرة أو هاتفيا بقدر ما يحتاج إليه ويتحدث معهم وينبسط إليه، لكن أن يتحول ذلك كل إلى هم يشغل كل وقتنا وكل حياتنا وكل فراغنا، ثم لا نجد وقتا لأن نقرأ ولا أن نراجع ولا أن ندرس ولا أن نتابع ولا أن نفكر، فإنني أعتقد أن هذا خطأ. وأحيانا ربما أستطيع أن أقول إن الفتاة تساهم من حيث تدري أو لا تدري في تلك النظرة المنحرفة التي ينظر إليها بعض الناس، من خلال أنها لا تكون نفسها تكوينا صحيحا ولا تحفظ وقتها حفظا جيدا. إنني أسمع الكثيرين يقولون مثلا إن المرأة لا هم لها إلا العناية بمظهرها وجمالها، وإن الفتاة تقضي أمام المرآة ساعات لإصلاح المكياج، وأن المرأة تقتني عشرات الثياب والملابس وتغيرها في كل يوم. نعم، أنا أعرف أن هذا الكلام فيه تحامل وفيه تجني وفيه عموم، وأنه ربما كان هذا الإنسان يستطيع أن يتكلم عن من يعرف من النساء أنهن كما وصف، لكنه لا يستطيع أن يعمم هذا الحكم على كل بنات آدم أو بنات حواء، فإن من النساء كثير ممن هن على مستوى من الوعي والعلم والعقل والإدراك والفهم والدعوة والنشاط يجب أن يذكر ويشكر، و تعميم السلبيات خطأ، ولكن مع ذلك أقول ينبغي علينا أن ندرك ولو أقل قدر من الخطأ موجود عندنا فنعمل على تلافيه. إلا من الواجب على المرأة أيضا أن تعمل على التعرف على المشكلات الاجتماعية وعلى قضايا المرأة بصفة خاصة وأن تسعى في حلها. لماذا لا يكون للمرأة مشاركة في دراسة أوضاع المجتمع ومشكلاتها والظواهر السلبية الموجودة فيه وإعداد بعض الاستبيانات في هذا الموضوع ودراستها والخروج منها بنتائج؟ مثلا قد يوجد ظاهرة سلبية عند بعض البنات في المدارس أو في غيرها، أي ظاهرة سلبية، وهي تختلف من مجتمع إلى آخر. فقد تكون هذه الظاهرة السلبية في بعض المجتمعات مثلا المنحرفة قد تصل إلى حد انتشار المخدرات، لكن في مجتمعات أخرى قد لا يكون الأمر كذلك. قد تكون هذه الظاهرة السلبية مثلا ظاهرة الإعجاب المتبادل بين البنات، والذي يتعدى درجة المحبة المعتدلة أو الصداقة المعقولة إلى لون من التعلق القلبي الكبير والخطير الذي تذوب في شخصية الفتاة وتضيع فيه معالمها وتصبح فيه مجرد ظل لفلان، مجرد صورة عنها أو تقليد شخصيتها، فتفقد استقلالها وتفقد ذاتها وتفقد شخصيتها وتذوب في شخصية معلمة أو زميلة أو صديقة أو ما أشبه ذلك. هذه ظاهرة سلبية ويجب أن تعالج، لكن أيضا العلاج يجب أن يكون مبنيا على معرفة ومن هو الذي يستطيع أن يدخل في أوساط البنات ويطرح عليهن بعض الأسئلة ويكتب الأجوبة بأمانة وبدقة وبعيدا عن التسمية مثلا، لكن من أجل معرفة أسباب هذه المشكلة، ويدرس الأسباب بشكل جيد ويدرس الحلول بشكل جيد ويقدم بعض المقترحات، يقدمها على شكل محاضرات، على شكل دروس، على شكل توجيهات، ولا مانع أيضا أن يقدمها لمتحدثين من الرجال يمكن أن يعالجوا هذه الظاهرة ويمسوها بشكل جيد يخدم وينفع ويزيل هذه المشكلة. قد يكون هناك مشكلة أعمق وأبعد في المجتمع كله، ليست مقصورة في أوساط الطالبات مثلا ولا في مجتمع معين أو مدرسة معينة. ظاهرة مثلا تفشي الطلاق هي ظاهرة خطيرة ويجب أن تخيفنا فعلا، فنسب الطلاق مرتفعة قد تصل في بعض المجتمعات أحيانا إلى 50% من نسب الزواج، يعني 50% من المتزوجين قد يطلقون وربما أيضا في السنة الأولى من الزواج، وهذا لا شك خطر كبير. فكم بذل الإنسان في الزواج تجربة نفسية وجسدية ومالية، والطرفان كلاهما خاسر في عملية الطلاق، ولكنه قد يجد نفسه مضطرا إليها لتجنب ما هو أكبر وأخطر منها. دراسة هذه الظاهرة، أسبابها، نسبتها، عددها، تكثر بأي فئة، بأي طبقة، بأي مستوى، دراسة أحوال المطلقات مثلا وأحوال أزواجهن إلى غير ذلك. هذه الظاهرة جزء كبير منها يمكن أن تقوم به الفتاة، وليس شرط أن تكون فتاة دارسة تقص العلوم الاجتماعية، ولا أن تكون فتاة مختصة، هي فتاة معنية بأمر مجتمعي ومعنية بأمر استقامة هذا المجتمع على الدين ومعرفة بعلاج الظواهر السلبية، وتدرك أن أي ظاهرة سلبية توجد في المجتمع هي ضد الدين وضد التدين الصحيح، لأن الدين جاء لإقامة المجتمع على أحسن وأقوم السبل. والله تعالى يقول لقد خلقنا الإنسان بأحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إذن إدراك هذه المشكلة وأبعادها وأسبابها وحلولها ونسب انتشارها وتقديم الحلول المناسبة قد يقلل من هذه المشكلة وقد يحجمها، ومشاركة الفتاة في مثل هذا المجال هي مشاركة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها بحال. مثل ذلك أيضا أن لا تقتصر الفتاة على مجرد رصد هذه الظواهر أو دراستها أو تسجيل الإحصائيات حولها أو دراسة أسبابها، بل يتعدى الأمر إلى التصدي للتوجيه والتعريف والدعوة والإصلاح العام داخل المجتمع. نعم نحن لا نوافق أبدا على أن مجتمع النساء مجتمع قائم بذاته ومعزول علميا عن مجتمع الرجال، هو معزول عمليا، ولكن من الناحية العلمية المجتمع يحتاج بعضه إلى بعض، فالمرأة تحتاج إلى العالم لتستفيد ما أشكل عليها، وليس ضروريا أن يكون في كل بلد مفتي من الرجال ومفتي من النساء، هذا ليس ضروريا، لكن من الضروري أن يوجد في مجتمع النساء أعداد كافية من الفتيات المحتسبات في التعليم والتوجيه والإصلاح والدعوة، وأن يكون لهن تأثير كبير في أوساط المجتمع. لماذا يقع هذا؟ يقع لأسباب، منها أننا ندرك أن هناك في الطرف المقابل، ولا يخلو أي مجتمع من ذلك، أن هناك عناصر تسعى إلى الهدم وإلى الفساد وإلى التخريب لأي سبب. قد يكون بسبب الظروف التعيسة الاجتماعية التي عاشتها البنت، وقد يكون بسبب تأثير بعض الكتب التي قرأتها أو الأفلام التي رأتها أو الصلات التي عقدتها، وقد يكون لسبب آخر. إذا هناك عناصر تسعى للهدف وتسعى للفساد، وليس صحيحا أن يسلم المجتمع لهذه العناصر، بل يجب أن يوجد في مجتمع المرأة فتيات معروفات بالدعوة، ومعروفة أنهن في المدارس قائمات بالنشاط الإسلامي، وفي البيوت قائمات بذلك، وفي المساجد من خلال تجمعات النساء في رمضان أو في غيره قائمات بذلك، ومن خلال كل الوسائل الممكنة يبذلن المستطاع في الدعوة إلى الله، إما مباشرة وإما بواسطة الكتاب أو الشريط أو غير ذلك من الوسائل. ونحتاج أيضا إلى مثل هذا اللون من النساء الداعيات، العالمات، المربيات، الموجهات، نحتاج إلى ذلك، لأن هناك أشياء كثيرة لا يمكن أن يقولها الرجل ولا يمكن أن يتحدث بها، قد لا يكون يعلمها أصلا، لأنها من خصائص النساء التي لا تعلمها المرأة، أو لأنه حتى لو تحدث عنها قد لا يلامس قلب المرأة ولا يستطيع أن يصل إلى نفسها ولا أن يخاطبها بالأسلوب الذي تفهمه وتشتمه. لكن المرأة تقدر مع بنات جنسها بما لا يقدر عليه الرجل، وتستطيع أن تصل إلى قلوبهن بما لا يصل إليه غيرها، فهي تستطيع أن تصل إلى آفاق ومجالات وأبعاد لا يصل إليها الرجال، ولذلك هي مطالبة بهذا الجانب المهم في حياة المرأة المسلمة. ولذلك نحن ننادي أبدا أنه من ينتدب لعملية الدعوة في أوساط النساء، من تقول أنا لها وترفع الراية وتحمل المشعل وتبذل جهدها في هذا السبيل، ويكون من همها أيضا تخريج أعداد من الفتيات الداعيات المصلحات، ليس همها فقط تبذل نفسها كداعية، بل ينبغي أن تحرص على تجنيد الجميع، حتى تلك الفتاة المقصرة التي قد يكون عندها خطأ أو عندها تقصير، يجب أن نربيها ونطالبها بأن تقدم ما تستطيع للدين ولو كانت مقصرة. وليس من شرط الفتاة الداعية أن تكون كاملة، لا، ولا من شرطها أن تكون معصومة، فالعصمة للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. المهم أن يكون عندها نية صالحة واحتساب وإخلاص لتقوم بالدعوة إلى الله عز وجل في أوساط النساء. هناك مجالات كثيرة تنتظر الفتاة المسلمة، أذكرها بإيجاز رغبة في الإجابة على الأسئلة. من هذه المجالات الدروس التوجيهية والعلية والحلقات، سواء كانت حلقات تحفيظ القرآن أو حلقات تحفيظ السنة النبوية، اختيام مثل من المتون المختصرة وتحفيظه لمجموعة من النساء، حتى ولو كان كتاب الأربعين النووية مثلا أو غيره من الكتب المفيدة النافعة، حلقة للذكر وتعليم النساء بعض الأحكام المتعلقة بهن كأحكام الطهارة والصلاة والحيض والنفاس والمعاشرة الزوجية وغير ذلك، حلقة للتدريب على والتعليم تعليم الأخلاق الفاضلة، حلقة لتعليم العقيدة السليمة وتربية النساء عليها. ممكن أن تقوم المرأة بهذه الحلقة في المدرسة، سواء في الفسحة أو في حصة مخصصة لذلك أو ما أشبه ذلك، ومن الممكن أن تقوم بها في بيتها من خلال دعوة النساء إلى هذا المنزل وإقامة حلقة أسبوعية تدعو إليها نساء الجيران، ومن الممكن أن تقوم بها مع نساء أقاربها، فيجتمع الأقارب وتستغل إحدى داعيات هذا الاجتماع للدعوة إلى الله ونشر الكتب ونشر الأشرطة. وأقول بالمناسبة، ليس ضروريا أن تكون الحلقة دائما وأبدا حلقة رسمية، وليس ضروريا أن تكون الحلقة تبدأ بشكل رسمي وتنتهى بشكل رسمي، أحيانا مجرد الاجتماع لسا يتحدثنا بأمور كثيرة، ليس شرطا أن تنتدب من بينهن واحدة فتسكت الجميع وتبدأ بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، ثم تطرح خطبة أمام النساء. قد يكون ذلك غير مناسب في بعض الأحيان، لكن من الممكن أن تدير المرأة وتوجه المرأة الحديث في موضوعات مفيدة، وتجعل الجميع يشاركون ويطرحون ما لديه ويسألون ويستفسرون، وبعد ذلك يصل الجميع إلى نتيجة مفيدة. وقد يكون ذلك من خلال حفلات أحيانا، الزواج، الأعراس، المناسبات، فينظم برنامج تتحدث فيه بعض الأخوات عن بعض الموضوعات المهمة. وهنا أنبه إلى ضرورة أن يكون الحديث مضبوطا لبقا، فإن الكثير من الأخوات يدندن دائما حول موضوعات معينة ولا يحسن الانتقال إلى غيرها، وأنا أقول يجب أن يكون هناك حديث في تربية العقيدة وتقويتها في نفوس، يجب أن يكون هناك حديث عن الأخلاق، يجب أن يكون هناك حديث عن العلم، يجب أن يكون هناك حديث عن شخصية المرأة، يجب أن يكون هناك حديث عن المعاملة بين الزوجين، يجب أن يكون هناك نصائح للمرأة في حياتها الخاصة، يجب أن يكون هناك حديث عن تربية الأطفال، ويجب أيضا أن يكون هناك حديث عن اللباس الشرعي وحدوده وضوابطه، حديث عن شعر المرأة وأحكامه مثلا، حديث عن خروج المرأة وأدابه ومتى يجوز ومتى لا يجوز، وما أشبه ذلك من القضايا التي تحتاجها المرأة. المجال الثاني هو مجال الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ففي أوساط المرأة كما في أوساط الرجل تنتشر منكرات، ولمجتمعات النساء منكرات لا توجد في مجتمعات الرجال، وربما لا يسمعها الرجال أيضا، وربما تكون من نوع خاص. والمطلوب للمرأة أن تحتسب على المرأة من بنات الجنة، فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بما تستطيع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب، وذلك أضعف الإيمان. وحين قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما خصنا بك دون المرأة أبدا، بل ولخص العالم دون الجهل، بل كل من علم أن هذا منكر وجب عليه إنكاره إن استطاع بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن عجز فعلى أقل تقدير يعلم الله من قلبه أنه له كاره، ويقوم بمغادرة المكان الذي يعمل فيه هذا المنكر. إذن على المرأة واجب أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالأسلوب الحسن، بالكلمة الطيبة الهادئة البعيدة عن التجريح والإثارة والاندفاع، وأن يكون حرص المرأة على الإصلاح دائما وأبدا، وأن تتجنب قدر المستطاع حظ النفس، فقد تدعو المرأة فلا يستجاب لها فتغضب حينئذ لماذا لم يستجب لها، لا عليها لا تغضب، وأن تصبر وأن تكرر الدعوة، وأن لا يدخل في الأمر شيء شخصي على الإطلاق. لا أغضب لماذا لم يستجيبوا لي وأنا فلانة، ولا أغضب لماذا دعوتهم ورفضوا، بل ينبغي أن أحاول أن أصبر عليهم وأتدرج معهم شيئا فشيئا حتى أتمكن من هدايتهم والتأثير عليهم بإذن الله تعالى. والله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فعلينا أن نكون لبقين في إصلاح الخطأ، سواء كان هذا الخطأ عند عامة الناس، عند كبيرات السن، وكبيرات السن أحوج إلى اللباقة وإلى الهدوء وإلى التدرج معهم، أو كان عند بعض المتعلمات بعض الطالبات، لأن الطالبة قد تكون أحيانا في فترة مراهقة وبحاجة إلى صبر وبحاجة إلى سعة صدر وبحاجة إلى حل وبحاجة إلى قلب ينفتح لها لتبث همومها وشؤونها وشجونها ومشكلاتها وماذا تعاني في البيت وما هي المشكلة التي وقعت فيها، ليمكن بعد ذلك إجلالها مما تعاني وإخراجها من المشكلة التي تواجهها. كذلك قد تكون المخالفة على زميلة من زميلاتي، بل قد يكون على داعية أو طالبة علم، فحينئذ لا يجوز أبدا أن تكون الدعوة من خلال التشهير ومن خلال النيل ومن خلال الكلام، فإن هذا يزيد القلوب تفرقا ويزيد الصفوف انقساما ويسبب الشحناء والبغضاء، وهو من مداخل الشيطان. ولهذا قال الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينه إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذن من أعظم مداخل الشيطان في النزغ بين العباد هو القول السيء، فالكلمة النابية والعبارة الخشنة تغير القلوب وتغير القلوب وتسبب الإعراض والبغضاء والشحناء والأحقاد. وأظن أننا نحن المسلمين بحاجة إلى شيء من ذلك، نحن أحوج ما يكون إلى وحدة الصف والبعد عن الانقسامات والبعد عن الاختلافات. ولذلك أقول إذا وجد ما تعتقدين أنت أنه خطأ عند داعية أخرى أو زميلة أو حتى مجموعة من الداعيات أو من البنات، فلا يجوز أبدا أن تكون القضية تبادل التهم والقيل والقال والتشهير وما أشبه ذلك. لا، أمامكم مجتمع مليء بالمخاطر ومليء بالمنكرات ومليء بالانحرافات، وهو يناديكم وهو ينادي كل وهو بأمس الحاجة إلى كل، فلماذا نعرض عن هذا المجتمع ونغفل عنه وننشغل بما بيننا بمشكلات أو خلافات أو مسائل هي اجتهادية قابلة للأخذ والرد وقابلة للخطأ والصواب، ومن الممكن المراجعة بها ومن الممكن استشارة من يكون أعلم منا بها. وإن مما يؤسفني ويحزنني أن أسمع أنه يوجد أحيانا في أوساط بعض الفتيات الطالبات الطيبات مثل ذلك، تبادل التهم وتبادل الأقوال وتبادل الألقاب وهذه الأسماء والمسميات التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذا كذا وهذه كذا وهذه كذا، مع أنها أمور ليست واقعية، إنما هي أوهام كبيرة نفخت فيها الشياطين وكبرتها واختلقتها وجعلت للا شيء شيئا، حتى صدقنا ذلك وصرنا نسير به وكأنه واقع وكأننا نعتبر أن العقل والحكمة والفطنة والذكاء تقتضي أن نقول ذلك، وأننا إذا جادلنا في وجود هذا الشيء أو جادلنا فيه فمعنى ذلك أننا مغفلون أو لا ندري عن الأوضاع أو لا ندري عن الحقائق. عندنا القاعدة الشرعية هي أخذ الناس بالظاهر، باطنه دعه، حتى المنافقون. الرسول عليه السلام كما في حديث كعب ابن مالك وهو في الصحيحين لما جاءوا يعتذرون منه عليه الصلاة والسلام بعد معركة تبوك مع أنهم تخلفوا عن الغزو والجهاد وقعدوا، مع ذلك لما جاءوا يعتذرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل منهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. فليسعك أيها المسلم وليسعك أنت أيتها المسلمة وأيتها الداعية ليسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع المنافقين، وهم منافقون في الدرك الأسفل من النار، بايعهم واستغفر لهم وقبل منهم على نيتهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. اترك السر ليوم الحساب ودع السر لرب الأرباب، أنت تتعامل مع الظاهر، الخفي مالك. وأعتقد أننا لو عملنا بهذا القاعدة الذهبية العظيمة وهي أصل واضح، لو عملنا بذلك لزال كثير من الإشكالات وكثير من القضايا والتهم والأمور التي قد نقوم بها ونظن أن ذلك نوع من الاحتساب، والأمر معروف عن المنكر، والواقع إنما هو نفخ في نار الخلاف والفتنة التي قد تقع بين المسلمين والمسلمات. من المجالات أيضا قضية معالجة المشكلات الاجتماعية كما ذكرت، يعني أن تنزل الأخت للميدان وتحرص على أن تكون ملجأ وكهفا لمن يعانون من المشكلات، وتبذل من وقتها. هناك الأغنياء الذين يبذلون من أموالهم، لكن قد يكون بذل الوقت أحيانا أهم من بذل المال، فكونك تجعلين وقتك وقتا لله تعالى هذه تعاني مشكلة، وهذه عندها قضية، وهذه عندها أزمة، ربما أنها تحتاج إلى قلبه يحلو عليها ويعطف عليها ويسمع مشكلتها ويتعامل معه ويتعاطف معه ويحاول أن يحل المشكلة لها. حتى أحيانا قد لا يكون الحل جاهز، وربما أن المرأة أو الفتاة التي تعاني مشكلة جربت الأمر وجربت كل الحلول، وربما تشعر بأن الطريقة مرة مسدودة، فأنت تقولين لماذا تأتي وتشغل وقتي بالكلام عن هذه المشكلة وأن فلانة خالتي وفلانة وأمي وأبي وأخي وقريبي وإلى آخره. ألا تدرين أنها أحيانا مجرد تنفيسها عن المشكلة ومجرد كونها تشكو أو تتكلم عن هذه المشكلة هذا يعتبر نوعا من العلاج، تنفيس المشكلة نوع من العلاج، فدعيها تتحدث معك ودعيها تقول ما تعاني من المشكلة، وحاولي أن تظهر التأثر بما تقول والتعزز بما تعاني وتدعين لها بالإعانة والتسديد والتوفيق، هذا يعتبر جزءا كبيرا من العلاج. وأحيانا ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة بواكيك أو يسليك أو يتوجع، ليس شرطك لحل المشكلة، مجرد كونها تشعر أن قلبك معها قد يكون هذا السبب، وهذا من أعظم أسباب حفظ المجتمع من الانحراف. ولا مانع أني أضرب لك مثالا واحد، فتاة مثلا تواجه في بيتها مشكلة، أبوها قاتل عليها يضربها ويهملها ويؤدبها وأدبا يعني غير شرعي، ولا الأدب الشرعي مطلوب، ويسيء إليها ويتهمها، وقد تكون أمها مطلقة فيمنعها من زيارتها، فتعاني البنت الأمرين في بيتها، لم تسمع طيلة عمرها كلمة حلوة ولا عبارة جميلة ولا أحست بأن هناك قلبا يحن عليها. ألا تعتقدين أن هذه البنت عرضة للذئاب؟ إذا اتصل عليها بالهاتف صوت متهدد، صوت رجل يظهر الليون ويخاطبها بأرق العبارات وأحسن الألفاظ وأجمل الكلمات، ويقول لها إن قلبه يخفق لحبها وإنه وإنه حتى ولو كان كذابا كبيرا ودجالا خطيرا سوف تجد في قلبها وفي داخلها دافع لتصديقه بما يقول ومجاراته، وستحس لأن هذا نفقا فتح لها أو نافية، وهنا تكمن الخطورة. لكن لو وجدت قلب فتاة مثلها مخلصة لينة داعية ففتحت لها صدرها وعالجت مشكلتها واستمعت إليها وتعززت لها وصارت تتصل بها وتوجهها وترشدها وتقف معها، فكان هذا بإذن الله تعالى عصمة ووقاية من الانهماك في مهاوي الرذيلة والانحراف. إذا لابد أن تقوم الفتاة بدورها في معالجة المشكلات الاجتماعية والدخول مع الناس. من الآفاق والمجالات المهمة أيضا إقامة الأنشطة في المدارس، فليس من الأسرار أن نقول إنه إن لم يكن 99% ف100% من أولاد وبنات المسلمين يدرسون في المدارس خاصة في هذه البلاد. طيب 100% من الناس. معنى ذلك أنه لو تمكن أهل الدعوة إلى الله وأهل الاحتساب وأهل الخير لو تمكنوا من أن يصلوا إلى كل مدرسة ويقيموا فيها نشاطا ويعملوا على إيصال صوت الحق إلى كل بنت وليس في خاصة إلى كل بنت لمعنى لكان معنى ذلك أنهم استطاعوا إيصال صوت الدعوة إلى كل نساء المجتمع. على مكتب لكنه يتطلب بعض الجهد وبعض التضحية. فعلى أقل تقدير أن يوجد في كل مدرسة واحدة معروفة بأنها داعية ذات خلق كريم وعلم وأدب وفهم وحسن تعامل مع الناس وذات اجتهاد في مجال الدعوة تقيم الحلقات والدروس في المسجد وتوزع الكتب وتوزع الأشرطة بطريقة أو بأخرى وتعطي الناس من وقتها ومن جهدها ومن عمرها بقدر ما تستطيع ولا تألوهم جهدا ولا نصحا حتى يجمع الجميع على أن هذه المرأة مخلصة وعلى أنها داعية وعلى أنها صادقة وعلى أنها لا تريد إلا مصلحة الناس. وهذا مكسب عظيم للدعوة. فلا بد من العناية بالمدارس وإقامة الأنشطة فيها. من ذلك أيضا موضوع الكتابة ربما يقل أو يندر ونحن نعجب إذا رأينا كتاب ألفته امرأة نعجب ونفرح في نفس الوقت خاصة إذا كان الكتاب جيدا ومفيدا وبصورة خاصة أيضا إذا كان يعالج قضايا المرأة. ما هو المانع؟ الذي أعلمه وألاحظه أن قدرة كثير من الفتيات على الكتابة والإنشاء والترسب والتعبير أكبر من قدرات الشباب وهذا أمر مشاهد ولديهن أساليب أدبية قوية ولديهن عواطف جياشة إذا استطاعت الفتاة أن تفرغ هذه العواطف على الورق ستكون مؤثرة تأثيرا كبيرا. فما هو الذي يحول بين الفتاة وبين أن تكتب في بعض المجلات أو الصحف التي يكون اتجاهها أسلم من غيره تكتب بعض الكتيبات تكتب بعض الكتب تكتب بعض الرسائل التي تعتقد أنها مفيدة ونافعة بحيث تستغل هذا الميدان المهم المزمن في هذا المجال. وليس صحيحا أبدا أن يرضى مجتمعنا أن يكون النساء المعروفات بالكتابة والمشاركة في الصحافة والإعلام والكتابة وغيرها والدراسات والشهادات أيضا والكتابات العلمية أن يكون هذا مقصورا على بعض النساء التي درسنا في الغرب ورضعنا من لبانه وأتينا يحملنا جرثوما الانهيار المادي والحضارة الغرب. من ذلك أيضا قضية الصداقة بين الفتيات فإن من أهم وسائل التأثير على البنت إقامة العلاقة معها والاتصال بها والصلة فردية. فإذا وجد ذلك أمكن لها أن تؤثر على زميلتها في خلقها في سلوكها تنهاها عما لا يرضي الله عز وجل تأمرها بطاعة الله تنبهها على أداء الصلوات في أوقاتها على قراءة القرآن على ذكر الله عز وجل على طاعة الوالدين على تجنب ألوان المعاصي والفواحش والموبقات فتكون بذلك سببا في هدايتها. ولا شك أن المرافقة والمصاحبة من أهم الأسباب ولكنني أنبه إلى الخطر الذي يتعلق بهذا وهو أن هذه الصداقة أحيانا تتجاوز حدودها وتصبح نوعا مما يسمى بالإعجاب حتى أن البنت تقلد الأخرى في حركاتها في ملابسها في حذائها في قصة شعرها في أسلوبها في طريقتها في كل شيء حتى تكون كالظل له ولا تصبر عنها تجلس معها طيلة الوقت فإذا ذهبوا إلى البيت فالاتصال الهاتف أو الزيارة بشكل مستمر وهذا لا شك أنه في غاية الخطورة هو خطير على دين الفتاة لأنه قد يفضي بها إلى نوع من الانحراف الذي لا يرضاه الله عز وجل وهو أيضا خطير على 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 شخصية الفتاة لأنها تدوب شخصيتها حينئذ بغيرها لا تصبح تلك الشخصية المستقلة. ولا شك أن الواقع يتطلب امرأة ذات استقلال هي سوف تكون ربة بيت وزوجة لرجل ينتظر منها وأما لأطفال ينتظرون منها فإذا كانت ظلا للآخرين معناه أنها لا تستطيع أن تستقيم بشيء وإذا وقل إليها شيء ستجد نفسها غير قادرة وستشعر بأنها لا تستطيع ذلك وإذا تزوجت قال الشعاط أني تزوجت قبل الأوان وأنني غير مهيئة لدخول منزل الزوجية ما عندي استعداد على تحمل المسؤولية. من أهم الأسباب أنه لم يكن هناك تربية ناضجة سليمة وأنها انهمكت مثلا في حالة إعجاب مع أخرى جعلتها تصور في عينها كل الأمور الكبار فلا مكان لديها للقراءة ولا مكان لديها للتعبد مثلا ولا للدعوة ولا بل حتى لا مكان لديها أن تقوم بأعمال المنزل التي تحتاج إليها. وحين نقول أعمال المنزل نقول إن هذا جزء من تربية الفتاة فشئتي أم أبيتي أنت غدا زوجة في بيت والزوج ينتظر منزلا نظيفا ينتظر أثاثا جميلا ينتظر خدمة معينة وأنت ستكونين محرجة جدا لو قصرت فيها. إذا لابد من التهيئ والاستعداد لهذا الوضع الذي تدرك الفتاة أنها طائرة إليه لا محالة، ولا بد أن تعد نفسها من خلال العمل في بيتها، في بيت أمها وأبيها. إذن المقصود أن لا تنهدك الفتاة مثلا في صداقة مغرقة مع أخرى تشغلها عن بناء شخصيتها وعن استقلاليتها وعما أوجب الله تعالى عليها. من ذلك أيضا موضوع الجهاد المالي، وهو موضوع مهم جدا. فأنا أعرف مثلا أن هناك عشرات الآلاف من الأخوات، إما مدرسات أو موجهات أو موظفات في أي مجال من المجالات، وقد تتقاضى الأخت مرتبا ضخما هو كمرتب الرجل الذي يساويها في الشهادة، مع أن هذا لا يوجد في حتى في بلاد الغرب الذين يدعون مساواة المرأة بالرجل ويطالبون بحرية المرأة، إنهم يعطون المرأة نصف راتب الرجل أو 60% من راتب الرجل. هذا في أمريكا المرأة تتقاضى مرتبا كمرتب الرجل، وفي نفس الوقت الإسلام يطالب الرجل بالإنفاق على المنزل، ليس على المنزل فقط ولا على الأطفال بل حتى على المرأة. ولو كانت المرأة تتقاضى مثلا 20,000 ريال مرتب شهري، زوجها مطالب بأن يوفر لها الملابس والأحذية والطعام والفراش وغير ذلك مما تحتاجه في نفسها أو في بيتها، هذا واجب شرعي عليه. إذن هذا المبلغ الضخم الذي تستلمه المرأة أو تأخذه كيف يمكن تصرفه؟ الذي ألحظ أن الكثير من النساء تجد هذا المال فرصة لعدم المبالاة بالمال، فهي تخرج للسوق وكلما أعجبها شيء اشترت، وإذا اكتشفت بعد الرجوع إلى المنزل أنه ما كان مناسب لا يعنيها الأمر، لأنه أصلا ليس عندها مشكلة في قضية المال، فتسرف على نفسها وعلى غيرها. وربما نستطيع أن نقول أن هذا المال أخذه شخص لا يستفيد منه ولا تعرفه هي، شخص أجنبي صاحب الدكان مثلا أو صاحب المتجر أو المعرض أو غير هؤلاء، وهي لم تستفيد منه. والواقع أن الإنسان العاقل يجب أن يخطئ مثل هذه الطريقة، وأن يوقن أن المطلوب والمطلوب أن يكون هناك نوع من الترشيد في إنفاق المال والاعتدال في صرف. نعم المرأة تحتاج أن تشتري ما تحتاج، لكن بروية ودراسة وتأمل ومعرفة أن هذا هو الذي تحتاج وهو الذي يناسبها، وأن لا تتساهل في قضية المال أبدا. وإذا وجدت استغناء عن المال فأنا ترى طريق آخر، هذا الرجل الذي أخذ منها مثلا 4,000 ريال على فستان بعدما رجعت للبيت اكتشفت أنه لا يناسبها وب4,000 ريال، هذا الرجل استفاد من المال وهي لم تنتفع، وهي لا تؤجر أيضا على هذا، بل هي آثمة لأن هذا إسراف ولأن هذا تضييع للمال. ولكن لو أنها وضعت هذا المال، لو أنها حفظت هذا المال مثلا، هذا تقوم ملوها تحفظ المال وتستعد به للمستقبل، قد تحتاج هي أو أقاربها أو غير ذلك، وقد تنمي هذا المال بطريقة أو بأخرى. هذا بس لا تلام عليها المرأة، من حقها أن تتاجر بمالها بواسطة أحد أو بالطريقة التي يحبها الله أو يرضى الله عنها ولا أحد يلومها، لكن إذا استطعت أيضا أن تجعل هذا المال في سبل الخير وتساهم في مشاريع الدعوة وفي أحوال الجهاد وفي دعم المسلمين، فإن هذا أيضا من أعمال الخير الكبيرة. المسلمة تحتاج إليك، أختك المسلمة تحتاج إليك بالأسرة والهزة. أنت ربما سمعت مثلا أن هناك 120,000 امرأة مسلمة تعرضنا للاغتصاب، يعني الزنا بالقهر والقوة من قبل الجنود الصرب النصارى، 120,000 أصغرهن بنت 7 سنوات وأكبرهن بنت 60، عجوز 60 من الجنود. وأنت تعلمين ربما أن 60,000 من هؤلاء قد حملنا نتيجة الاغتصاب، وقام الصرب باعتقال هؤلاء ورهنهن خشية أن يقومن بعملية الحرب، فالصرب يريدون أن يتم الحمل وأن يتم الإنجاب، مبالغة في إذلال أختك المسلمة وقهرها وتذكيرها طيلة عمرها بالإهانة التي لا تنسى، إنها لن تنسى تلك الإهانة ولا ذلك الاعتداء، لأنه تمخض عنه ولد بين يديه يجدد لها الآلام صباح مساء. ثم هذا الولد سيعيش طيلة عمره عقدة كبيرة، هذه أمه نعم، لكن من أبوه؟ أبوه رجل من الأقراب الأعداء الملاعين الكفار، ما يتحرك قلبك مثل هذا الأسى؟ ما تدمع عينك؟ افترض أن واحدة منهم قريبة لك ورابطة الإيمان والدين أقوى من رابطة النسب، لو أن أحدا صور لك مأساة طفل في قصيدة أو قطعة أدبية وقرأها عليك لبكيت كثيرا، أفلا يحق لنا أن نبكي ونجمع على 120,000 أخت مسلمة ونحن نتصور تلك اللحظات التي تقضيها بين يدي جندي صربي متوحش يعتدي على أرضها؟ أفلا يحق لنا أن نبكي ونحن نتحسس المشاعر الموجعة المؤلمة التي تتحرك في قلبها؟ أفلا يحق لنا أن نبكي ونتأثر ونحن نتصور هذا العدد الكبير من الأطفال من أولاد المسلمات الذين أتوا نتيجة ذلك الاغتصاب يعيشون في ضياع، وربما أخذتهم الكنيسة أيضا لتحولهم إلى نصارى بقصة قربان؟ أنت أيضا تعرفين أن أخواتك المسلمات الصومال يتعرضن لأقصى ألوان الفقر والجوع، بل ولأقصى ألوان الإذلال على يد الجنود الكفار من الأمريكان والفرنسيين الذين ينتقلون أحيانا من بيت إلى بيت للاعتداء على المسلمين. أفيجدر بي وبك أيها الأخت المسلمة أن نسمع أن فتاة كما حدثني الأخوة الذين جاءوا من هنا في سن 18 من عمرها تترك بلادها بلاد أوروبا حيث النعيم والرفاهية والعيش الرغيف والحضارة وألوان التيسيرات وتأتي إلى الصومال حيث الفقر والجوع والمرض والذباب والآلام والمشاهد البشعة والأوساخ المتجمعة والمخاطر وتنتقل من خيمة إلى خيمة بين الأطفال تداوي هذا وتعالج ذا وترضع ذا وتطعم ذا وتبذل ما تستطيع حتى تسود قدماها ويداها من أثر العمل. والمطلوب من المسلمة هو أن تساهم بشيء من الجهاد المالي الذي تستطيع فيه، ولتعتبر أن ميدان الدعوة هو أحد الميادين الأخرى. يعني مثلا إذا كانت خصصت جزءا من مرتبها للملابس، وخصصت جزءا من مرتبها للأثاث إن كانت ستشاد، وخصصت جزءا من مرتبها للتوفير، لماذا لا تخصص جزءا من مرتبها للإنفاق في سبيل الله؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والله تعالى أعطاك هذا المال ليس ملكا لك لما هو ملك مؤقت ينتقل عنك حتما لا محالة، أو تنتقلين أنت عنه لا محالة. إذا سارعي إلى الإنفاق ما دام الميدان مؤقت. انتقل إلى بعض الأسئلة. هذا سؤال أقول سؤال عن حقوق أكل حقوق منع الدورة الشهرية في رمضان من أجل إقامة الصلاة والمشاركة في أيام ونصف الليل. إذا كانت هذه الحقوق لا تضر بصحة المرأة ولا تؤثر عليها تأثيرا واضحا، فيجوز لها أن تأكل هذه الحقوق في شهر رمضان من أجل أن تصلي مع الناس وتصوم مع الناس، ولكن الأولى ألا تفعل، لأن هذه الحبوب من المرجح طبيا أن تكون ضارة بالمرأة، والمرأة لا عليها أن تفطر إذا جاءت العادة ثم تصوم مثل هذه الأيام بعد ذلك. وكذلك تركها للصلاة ما دامت تصلي وقت ظهرها ما كتب لها من صلاة الليل وتذكر الله تعالى وتصلي التراويح والقيام، فإنها إذا تركت هذا العمل بسبب الدورة فإن الله تعالى يكتب لها إن شاء الله بنيتها واحتسابها أجر الصلاة التي كانت تصلي. تقول أفطرت طوال شهر رمضان بسبب الولادة في أول الشهر، فهل عليها أن تقضي صيام الشهر بأيام متتابعة أم لا، أو تتصدق بدلا من الصيام؟ عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها من رمضان، ولكن لا يلزم أن يكون القضاء متتابعا، بل يجوز أن تفرق قضاءها فتصوم مثلا من هذا الشهر يومين أو ثلاثة ومن الشهر الآخر مثل ذلك حتى ينتهي ما عليها قبل مجيء رمضان الآخر. تقول عندي بلوزة مكتوب عليها لندن، فهل يجوز أن أصلي بها أو ألبسها علما بأني اخترتها لشكلي؟ نعم يجوز أن تلبسها ويجوز أن تصلي عليها، وإن كنت أحذر الفتيات من لبس الملابس التي تكون عليها كلمات باللغة الإنجليزية، لأنه ثبت أن كثيرا من هذه الكلمات تكون كلمات رديئة أو بذيئة، وبعضها قد تعبر عن معاني وثنية مثل بعض الملابس مكتوب عليها كلمة معناها آلهة الأغريق، آلهة من آلهة الأغريق، آلهة النصر عند الأغريق. وكذلك بعض الملابس تكون مكتوب عليها عبارة غير أخلاقية، وقد تدل بعض الملابس قد تدل على معنى سيء وتلبسها الفتاة دون قصد ولا إرادة منها، والمفروض مثل هذه الملابس أن تمنع أصلا من بلاد المسلمين ومن أسواق المسلمين، لكن أيضا علينا نحن واجب أن نقاوم مثل هذه الملابس ولا نشتريها. وعلى فرض أن اشترت الأخت من هذه الملابس ثم اكتشفت أن فيها معنى شركية أو أن فيها معنى غير أخلاقي فإنها واجب عليها أن تتركها وأن تبشر على هذا.
بداية الوجه الثاني.
تتركها وأن تبلغ عنها حتى يمكن مصادرتها. هذا سؤال عن سجود السهو، وهل يكون قبل التسليم أو بعد التسليم ولا دعاء مخصوص؟ سجود السهو له أحوال. الحالة الأولى أن يكون عن نقص، مثل أن تنسى المرأة التشهد الأول في الصلاة وتقوم عنه إلى الركعة الثالثة، فحينئذ عليها أن تسجد للسهو قبل السلام، لأنه سجود للتعويض عن نقص، لجبر نقص. الحالة الثانية أن يكون سجود السهو عن زيادة، أن تزيد في الصلاة عملا من جنس الصلاة سهوا، زادت ركوعا أو سجودا أو ركعة أو ما أشبه ذلك سهوا، فحينئذ أو حتى زادت سلاما في أثناء الصلاة، فحينئذ يكون سجود السهو بعد السلام لئلا يجتمعت الصلاة زيادة. هناك حالة ثالثة وهي الشك في الصلاة. إذا شك الإنسان لم يدرك أن صلى ثلاثا أو أربعة، هذه أيضا لها حالتان. الحالة الأولى أن لا يترجح عنده شيء، يقول ما أدري أهي ثلاث أم أربعة، يعني 50% أنها ثلاث و 50% أنها 50% ثلاث و 50% أربعة، لا يرجح شيء على شيء، هذا يسمى شك. وحينئذ يأخذ بالأقل، يبني على اليقين ويأخذ بالأقل ويعتبرها ثلاثا، ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل السلام لتعويض هذا الشك الذي حصل في قلبه. الحالة الثانية أن يترجح عنده أحد الأمرين، فيقول الغالب على ظني أنها أربعة، فحينئذ يبني على أنها أربعة ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام ويسجد سجدتين للسهو بعد السلام. كيفية الاستخارة وأفضل وقت لصلاة الاستخارة. بالنسبة لسجود السهو ليس له دعاء مخصوص، إنما هو كسائر ألوان السجود. أما بالنسبة لصلاة الاستخارة فليس لها وقت فاضل، إنما يتجنبها الإنسان في أوقات النهي، بعد صلاة الفجر مثلا أو بعد صلاة العصر لا يصلي الاستخارة إلا أن يكون مضطرا إلى ذلك، يعني في أمر يفوت، ويصلي ركعتين ثم يقول إما في السجود أو في آخر التشهد قبل السلام الدعاء الوارد في حديث جابر في صحيح البخاري: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تعلم ولا أعلم وأنت أعلم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر، ويسمي حاجته زواجا أو سفرا أو ما أشبه ذلك، خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وأجلي فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم غير ذلك فاقترفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. ما الحكم إذا شك المصلي بعد التسليم بأن صلاته ناقصة أو زائدة؟ إذا كان الشك بعد الانتهاء من الصلاة فهو لا يؤثر ولا يلتفت إليه. تقول: هل ضروري تعلم اللغة الإنجليزية مع أنني أعلم أن الرسول عليه السلام قال تعلموا لغة أعدائكم؟ وأنا هناك بعض الطالبة اعتبرنا تعلم اللغة الإنجليزية غير ضروري، فهل لا بينت أهمية تعلم اللغة الإنجليزية؟ أما تعلموا لغة أعدائكم أو من تعلم لغة قوم أمن مكرهم فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه بتعلم لغة اليهود العبرية، وقال إني لا آمنهم على كتابنا، يعني على القرآن وعلى الإسلام، وهذا يدل على أنه يجب أن يوجد في المسلمين من تقوم بهم الكفاية في حاجتهم إلى تعلم هذه اللغة، خاصة أن هذه اللغة اليوم هي اللغة الغازية، اللغة المسيطرة، لغة الحضارة المادية التي تهيمن على العالم كله. ولهذا فإن هذا الوضع يستدعي أن يوجد من المسلمين ذكورا وإناثا من يتعلم هذه اللغة. لكن لماذا يتعلمها؟ يتعلمها ليدعو إلى الله تعالى، يتعلمها ليترجم ما يحتاج إليه المسلمون في أمورهم الدينية أو في أمورهم الدنيوية أيضا، يتعلمها لمصالح حقيقية للأمة أو للمجتمع، وليس تعلمها لأمور محرمة أو محذورة. توضأت لأداء الصلاة وبعد ذلك خرج السائل أبيض قبل أداء الصلاة، هل أصلي أم أعيد الوضوء؟ لا بد في هذه الحالة من إعادة الوضوء وتطهير إن كان هذا يوصل إلى شيء من الثياب، على قول بأنه نجس وهو الذي يظهر لي والله تعالى أعلم. هذا السؤال يقول: حكم الصبغة بغير الأسود، علما أن من تقوم بذلك لا تأخذه من مجلات الأزياء. لا نرى حرجا أن تصبغ المرأة شعرها بغير الأسود، فالثوب الأسود ممنوع عند كثير من أهل العلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. أما ما سوى ذلك فالأصل فيه أنه جائز. فقل لقد سمعت في أحد الأشرطة الإسلامية شيخا يتحدث عن طالبات قسم أدب إنجليزي وأنهن غير صالحات للزواج ولا لتربية الأجيال ولا لفتح بيوت المستقبل وأننا بعيدات عن الدين، فما رأيكم عليك في كلامي هذا تشويها لنا ولأخلاقنا رغم أننا ولله الحمد نعرف الله تعالى جيدا؟ هذا السؤال كتبته طالبة في قسم الإنجليزي. على كل حال لم أسمع هذه الكلمة ولذلك لا أستطيع أن أعلق عليه، لكنني أستطيع أن أعلق على أقسام اللغة الإنجليزية التي أعرف أن هذه الأقسام كغيرها من الأقسام في كليات البنات في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد العالم الإسلامي ولله الحمد أنها عامة في الصحراء، فليس الأمر مقصورا علينا. في تركيا أكثر من 10,000 طالبة متحجبة في الجامعة، في إندونيسيا، في مصر على رغم القيود والضغوط والحرب النفسية والحرب المباشرة، على رغم ذلك المرأة المسلمة أثبتت أنها ورثت من امرأة فرعون صبرها وإيمانها حين قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فشهادة أن الأقسام كلها تشهد توجها طيبا، وفي كل الأقسام فتيات صالحات دينات طينات مخلصات ملتزمات خيرات، ومثل هؤلاء هن ما صالحات لبناء البيوت وبناء الأجيال، وهي الزوجة التي يبحث عنها الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانظر بذات الدين تربت يداك. وهذا لا يمنع أن يوجد في تلك الأقسام كما يوجد في غيرها أيضا، والشر والخير موجودان صنوان موجودان في كل مكان. أمر آخر أود أن أنبه عليه وربما كان هو مقصود ذلك المتحدث، أن مناهج اللغة الإنجليزية أو مناهج أقسام اللغة الإنجليزية مناهج سيئة، هي مناهج غربية، وعندي نماذج من هذه المناهج، مناهج تسود وجوه الذين وضعوها والذين أمروا بها والذين وجهوا والذين رضوا بها أيضا، وتسود وجوهنا جميعا لأنها تدرسنا، تدرس بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا، ولا يجوز لنا أبدا أن نسكت عليها. كيف يدرس مثلا في هذا القسم كتاب يتحدث مثلا، افرضي أنه كتاب يتكلم عن فتاة بريطانية مثلا، لكن كيف تدرسه فتاة مسلمة في هذه البلاد الطاهرة وتدرس فيه كيف أن هذه الفتاة تعيش مع صديقها وتنام معه على 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 السرير وتخرج معه في النزهة وتراقصه وتجلس معه على شاطئ البحر مثلا؟ بل إن بعض هذه الكتب فيها انحرافات خطيرة في العقيدة وفيها سخرية بالله عز وجل وفيها سب للدين. فإن كانت هذه الكتب تدرس مثلا في جامعات لندن وواشنطن تنقل بخطها وقرونها وبحذافيرها تدرس في جامعات المسلمين، هذا خطأ كبير وانحراف خطير لأن الأجيال تتربى على مثل ذلك. ومستحيل أن نتصور انعزال عقل البنت وقلبها ووجدانها عما تدرس. إذا قلنا أن المناهج لا تؤثر بالبنت والتلفاز لا يؤثر في البيت والإذاعة لا تؤثر في البيت، إذا ليش اللي يؤثر في البيت؟ فتاة عندما بلغ عمرها 13 سنة أتتها الدورة في أول مرة، جاء رمضان ولم تصم وجاء رمضان آخر أيضا ولم تصم، فما الحكم؟ يجب عليها أن تقضي الأيام التي فاتتها، ومنذ أن جاءتها الدورة وجب عليها الصيام، فعليها أن تصوم قدر أيام الدورة وما بعدها من رمضان وتصوم رمضان الذي بعده فتقضي الجميع، وكل يوم قضته بعدما جاء رمضان الآخر عليها أن تطعم مقابله أيضا مسكين، تطعم عن كل يوم مسكين. أنا امرأة متزوجة وأسكن في بيت يضم زوجي وأخواتي وليس بمقدرتي التزام الحشمة الكاملة في تغطية اليدين والأرجل، لا أستطيع أن أفعل شيء. عليها أن تحرص قدر المستطاع على الحشمة وتغطية ما أمكن من يديها ورجليها، وألا تكثر الجلوس معهم والاحتكاك بهم والمحادثة معهم بقدر ما تستطيع، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. نجد ان بعض الناس يصابوا بالعين مثلا ويذهب الى المسجد وياخذ قطعه من قماش الى اخره. اذا اصيب الانسان بالعين، العين حق كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام، وايضا بالمناسبه علينا ان لا نسب كل شيء الى العين، فانا اعتقد ان في مجتمعاتنا فيه مبالغه، فكل من اصيب او تاخر في الدراسه او صار عنده عقده عن الدراسه او مرض او فشل في الزواج او فشل في تجاره قلنا هذه عين. صارت القضيه كلها عين في عين، والواقع انه لا، الاسباب كثيره والعين واحده من الأسباب. إذن علينا أن ندرك أنه هل الذي أصيب الإنسان عين أم ليس بعين، فإذا ظهر أو ترجع أنه عين فيمكن معالجته بأسباب الشرعية. من ذلك الاستعادة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعيد ويعيد أولاده الحسن والحسين، يعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمه من كل عين لازم. فما المانع أن تعيد المسلم نفسه حتى لو ما أصيبت أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لا مصلحة ولا مصلحة. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وتكرر ذلك. فهذا بإذن الله تعالى حفظ ووقاية من هذا الضرر الذي قد يصيبها من الأخريات أو الآخرين. هذه أيضا تطلب أن تذهب إلى أحد الحدث الشفاء من الله سبحانه أحد المسائل فرض الصحف ولا أذهب بعد أن فتح الواردة وحاجة لذلك. يعني ماذا عليها أن تكسر عن يمين بأطعام 10 مساكين كل مسكين نصفها من الأرز، وقد يكون معه شيء من اللحم، ولا مانع أن تذهب إلى ذلك المسائل. إذا كسرت الحائض في نهار رمضان فهل يجب عليها أن تتعامل معه مصرافة قيمة؟ هذا موضع خلاف، منهم من رأى أن عليها الإمساك، ومنهم من يقول لا يلزمها أن تمسك، لكن عليها أن تسر بالأكل، والراجح أنه لا يلزمها، لا يجب عليها أن تمسك، لأن ذلك اليوم غير محسوب عليها. زمن ضيوف من الرياض وطول مدة إقامتهم في حائل كانوا يصلون الصلاة قصراً بسبب أنهم مسافرون. فما الحكم؟ المسافر يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين كما هو معروف. لكن إن كان رجلا مقيما في البلد ويسمع النداء فعليه أن يصلي مع جماعة المسلمين، وإذا صلى مع الإمام لا شك يصلي 4. أما إن فاتته الصلاة فإنه يقصر الصلاة، وكذلك المرأة تقصر الصلاة. هذا إذا كانت الإقامة إقامة محدودة، كانوا مسافرين أتوا في إجازات أو ما أشبه ذلك لمدة معينة ثم سيرجعوا. توجد في مجتمعنا هنا عادة تتم قبل رمضان بيوم، يجتمع الناس للأكل ويصفونها تكبيش والتبريش، ما أدري كم الحكم. على كل حال هذه ليست من الأمور المشروعة، هي من عادات الناس التي ليس متعبدا بها. ما حكم الذبيحة التي تذبح صدقة عن الميت في رمضان؟ الصدقة عن الميت بشكل عام مشروعة، لا بأس أن تتصدق عن الميت بمال أو طعام أو غيره، لكن اعتياد بعض الناس أن يقيموا ما يسمونه بالعشاء في رمضان ويجمع الأقارب وما أشبه ذلك ويستطيعوا ذلك، هذا بذاته ليس له أصل محدد، والأولى أن يكون العشاء للفقراء والمساكين والمحتاجين. امرأة عليها صيام رمضان ولم تقصي إلى فيها الشهر، أحرج. عندما كنا في المرحلة الدراسية المتوسطة والثانوية كنا نتساهل في مسألة الغش، وكنا نغش، ولكن الآن عندما مات الكلية عرفنا أن ذلك حرام ولا يجب، تركنا الغش، فهذا كفينا التوبة عن ذلك، علما بأن نجاحنا لا يكفي في الغش، ولكنه رفع درجاتنا كما سنقول. أولا هذا يؤكد ضرورة تربية البنات في المدارس، وأن أي واحدة منكن تنتقل إلى قطاع التعليم عليها أن تحرص وتبذل قصارى جهدها في النصيحة للبنات، تصبر عليهم، تتعود أنت عليها، ثم لا حرج عليها إن شاء الله فيما جرى، ما دامت ثابت إلى الله تعالى من هذا الغش، وما دامت أصلحت الآن في المرحلة الجامعية فإن التوبة تجب ما قدر، وتلك الشهادة المتوسطة أو الثانوية لم يعد لها قيمة مع وجود الشهادة الجامعية التي حصلت عليها نتيجة تجدها واجتهادها. ما موقفي الآن عندما أرى طالبة تغش في لجنة الامتحان؟ عليك أن تنصحيها وتبين لها أن هذا لا يجوز، وواجب أيضا على من يقوم بالمراقبة أن يمنع الغش بقدر المستطاع. سمعت أحد المشايخ يقول إنه لا يجوز نشي ملابسنا من اللائحة الرجل، وقال إن الصحابية تصدقت بثوب الله بمجرد أن رجل أجنبي قد رآه ومنعه، وهل أفهم نحن ونحن لا نجد إلا هذه الطريقة، وكيف وملابسنا يسيقها لنا السياقون أخرجها؟ ليس بصحيح أنه لا يجوز شراء الملابس من البائع الرجل، بل يجوز أن تشتري الملابس من الرجل، ولكن عليها أن لا تخضع بالقول، وعليها أن يكون خروجها لقدر الحاجة، وإذا أمكن لزوجها مثلا نقل حاجاتها أو قريبها هو أولى إذا استطاع ذلك، فيكون خروجها لما لحاجتها التي لا بد لها منه. هذا هو الذي يجب التنبيه عليه. ما حكم صوت المرأة خاصة أن نكلم الرجال المدرسين عبر الهاتف للمناقشة فمثلا؟ الصحيح أن صوت المرأة أيضا ليس بعورة، وأن للمرأة أن تتكلم بما تحتاج مع الرجال، ولكن عليها أيضا أن لا تخضع بالخوف. قال الله تعالى يا نساء النبي، يا نساء النبي، وليس نساء غير نساء عامة المسلمين فقط، لا، حتى نساء النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين يؤدبن بهذا الأدب. يا نساء النبي، لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. على توجيه للجميع. وإذا كانت أمهات المؤمنين فأمرات بذلك تغيرهن من باب العدل. وقوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، مع ذلك أن يكون الرجل الذي أمامك في قلبه مرض سواء كان بائعا أو أي شيء آخر، فعليك ألا تخضعي للقول. وأنت أيضا أنت عرضة للفتنة، المرأة قد تفتن غيرها وقد تفتن نفسها. والله تعالى قال ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم من أماني حتى جاء أمر الله وغرتكم بالله الغر. إننا نرى ولله الحمد كثرة المعادن في بلادنا، لذلك عندما يعلن المعادن في كل وقت نرى كل واحد منهم معادن هذا فترة معينة، فهل نصلي عندما نسمع معادنا واحدا؟ إذا دخل الوقت جاز للمرأة أن تصلي، إذا دخل الوقت جاز للمرأة أن تصلي. فإذا كان المعادن الأول يؤذن على الوقت يجوز لها أن تصلي بعد ما يؤذن المعادن الأول، أما إن أذن قبل الوقت أو كان متساهلا فلا يجوز لها أن تصلي إلا بعد ما يدخل الوقت. إذا كان المؤذن مأمول معلول عليها أن تصلي، فإذا شكت فلا حرج أن تنتظر أربع أو خمس دقائق حتى تطمئن إلى أن الوقت دخل فيه. المبدأ الذي تخلص منه الصفات في لبس أجزائها وصفحتها مرجع مجلات الأزياء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كيف يتخوف نمر. على كل حال موضوع الأزياء وموضوع تسريحات الشعر هذه قضية الكلام فيها يطول، وسبق أن تحدثت عنه أكثر من مناسبة، ووصلنا خلاص إلى شريط طبيعة المرأة بين السلب والإيجاب وهموم المرأة وهموم فتاة ملتزمة. فقد تحدثت في هذه الشرطة عن هذا الموضوع، والذي أراه أنه لا ينبغي للمسلمة أن تكون تركض وراء الخطوة أو تركض وراء التخطيط، وكل يوم تغيره وكل ما جد جديد تغير، لأن هذا يعني أنها أصبحت فعلا مقلدة للغرب متشبهة بها ومعجبة بها ومتابعة. بمجرد ما ترى مثلا لباسا على ممثلة أو زيا على راقصة أو تسريحة على عارضة تلتقط ذلك وتغطر، هذا لك ضياع لصحفيتها وذوبان وتقليد للكفار ولحوق بهم في المنظر وهو لا شك عندي بهذه الصورة محرمة. إنما هذه الأزياء التي تنتشر بين الناس ويتداولون ويراعون فيها الضوابط الشرعية، إن كانت ضيقة وسعوها وإن كانت قصيرة طولوها وتحروا فيها مراعاة الضوابط الشرعية ثم انتشرت بينهم أصبحت متداولة، هذه إن شاء الله لا نرى فيها حرم. هل يجوز صلاة الضحى بوضوء الفجر وصلاة الظهر بوضوء الضحى؟ نعم يجوز ذلك. هل يزكى من الذهب الذي تلبسه المرأة دائما؟ مسألة الذهب الذي تلبسه المرأة فيه خلاف، الأئمة الثلاثة أحمد الشافعي ومالك لا يرون وجوب الزكاة فيه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وطائفة من أهل العلم ومذهب أبي حنيفة وجماعة من العلماء أن فيه الزكاة، فهو اختيار جماعة أيضا من العلماء المعاصرين منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ محمد سماحة فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين وجماعة أيضا من العلماء، والأمر في ذلك إن شاء الله تعالى. فإن زكت المرأة على سبيل الاحتياط فهو خير إن شاء الله، فهو ما تخرج نافع أجور عليه، لن يقول لها أحد لماذا زكيتي لماذا أخرجتي المال، فإن لم تزكي فإنني لا أرى ذلك واجبا، لا أرى أن الزكاة واجبا. هل صحيح أن الدعاء يرد القضاء؟ نعم، ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرد القضاء إلا الدعاء. ما حكم نزول الدم أثناء أكل حبوب منع الحمل في فترة نسيانه؟ هل تعتبر صلاتها وصيامها صحيحا؟ إذا نزل دم العادة المعروف بلونه ورائحته وآلامه فإن عليها أن تجلس حينئذ، عليها أن تجلس ويعتبر هذا من الحال. ما حكم استمرار في أكل حبوب منع الدورة ومنع الحمل أثناء شهر رمضان من أجل العبادة؟ هذا أجل ذلك. هل دعاء الاستفتاح واجب في الصلاة؟ ليس دعاء، ولعل هذا إجماع أن دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي أو غيرهما من الأدعية وهي كثيرة أنه ليس واجب بل هو مستحب، وإنما على الإنسان أن يقرأ هذا الدعاء ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ حتى يستمره من القرآن. إذا جاءت الدورة الشهرية في رمضان بعد صلاة المغرب وقبل صلاة المغرب هل يعتبر صيام بذلك تاما أم لا بد أن يكون؟ لا، إذا جاءت دورتك بعد أذان المغرب وليس بعد صلاة المغرب، بعد أذان المغرب فالصوم صحيح ولو لم تصلي صلاة المغرب. المهم إذا غرب الشمس وأنت قاهر فصوم صحيح. هناك امرأة حلفت حلفا إذا اتقاها الله من مرضها أن تضع تصنع طعاما او ما اشبه ذلك، ومرت مده والآن لا تستطيع أن تضع ذلك في ظروف عائلية فمثلا، عليها أحد أمر: إما أن تلتزم بما حلف، فدام أن هناك أنه حلف وليس نذر حلف، فإما أن توفي بهذا الحلف وتضع هذا الصحة، فإن لم تفعل فعليها أن تكفر خسارة كبيرة، تضع 10 مكافئ في نصفها أو تكسوه. هذا السؤال يقول: وأني عندما أنوي أن أفصل هنا ولا أفصل إليه وأقول عندي سوف ألتزم أشعر بضيق شديد، فأعرف لماذا وأشعر بأن لا أصبح سعيدا بعد ذلك؟ هذا من الشيطان، وعليك أيها الأخت الكريم أن تعلم أن السعادة في بعض العبد إذا وجد الله تعالى فماذا فعل؟ إذا كان الله معه يحبك يؤيدك ينصرك يوفقك، ماذا يغرك أن تفتدي من الدنيا؟ وإذا تخلى الله عن العبد فلم يبالي في أي أوجه الدنيا هلا، فماذا ينفعه أن تكون الدنيا كلها معه؟ فإذا كان الله تعالى يريد منك أن تكون كثيرا، حتى لا تتذكره لله تعالى، ومن ترك شيئا لله أوضه الله تعالى خيرا منه، عليك أن تحصل على القرآن الكريم وسماع القرآن وحفظه وسماع الدروس المفيدة والمحاضرات والأشرطة النافعة، ولا بأس أيضا أن تسمع بعض الأشرطة الأناشيد المفيدة التي ربما تكون تعويضا ولو بصورة مؤقتة عن هذا الغناء الذي اعتادت عليه. في حديث حمثاني من أهل النار لم أرهما في الآخر الحديث، ما معنى الحديث؟ نعم الحديث في صحيح مسلم يقول النبي عليه السلام: حمثاني من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كالناب البصر يضربون بها الناس، هؤلاء الشرب الظلمة الذين يضربون الناس بغير حق، ونساء كافيات كافيات ونساء كافيات عاريات سائلات البلاد ومن تعسلنا في البخت المائلة لا يزلنا الجنة ولا يزلنا ريحها وإن ريحها لا يزلنا كثيرة في 500 عام. المعنى نساء كافيات عاريات، قيل كافيات من الثياب عاريات من الخلق، وقيل كافيات من وجه عاريات من وجه آخر، كان تلبس القصير الذي لا يستر أو الشفاف الذي يفت ويشف عما تحته أو الضيق الذي يحجمها ويحددها ويكون إلى الفتنة والإثارة أقرب منه إلى التستر والتصوم والعذاب. وبإذن ذلك قول أيضا مائلات مميلات، قيل مائلات عن الأخلاق مميلات غيرهن من حد ذلك، وقيل مائلات في مشيفين مميلات غيرهن، وقيل أن المقصود المشفى الميلاء، ولا شك أن الأولى أن يكون المعنى مائلات عن الدين والخلق والاستقامة ومميلات غيرهن عن ذلك. أريد السؤال عن أشخاص ذهبوا إلى جدة وهم لم ينموا العمر، ولكن بعد قضاء حاجتهم أرادوا أخذ العمر من أين في السن، يحرمون من المكان الذي هم فيه، ما حكم جمع الصلاة في المدينة التي سافر إليها الشخص؟ مثلا سافر من حائل إلى الرياض ويجمع الصلاة في الرياض وليس المقصود الطريق وإنما في المدينة. الجمع عندما يكون إذا احتاج عند الحائل، عند الحائل وليس جمع رخصة إذا احتاج إليها، سواء كان في السفر أو في إقامة. ولهذا المريض مثلا إذا احتاج إلى الجمع جمع الصلاة المريض، ومثله عن النبي عليه السلام أذن للمستحاضة التي معها حدث دائم أن تجمع الظهر والعصر، وأذن لها أيضا تجمع النصف والعشاء. فإذا احتاج الإنسان للجمع مثلا إذا كان سيسافر بعد الظهر مباشرة وقال أريد أن أصلي الظهر والعصر ثم أنطلق ولا أتوقف صلاة، هذا له. أنا فتاة أعيش دائما قضايا أشياء كثيرة في الحياة ولا أرتاح إلا بعد مساء طويل لكثرة المشاكل في حادثة، ماذا أفعل لتغلب على هذه المشاكل التي تواجهني؟ أولا عليك بالشكوى إلى الله، فإن الله تعالى سميع يسمع شكوى العبد. قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي من فوق 7 سماوات، سمع الله تعالى بكاء تلك المرأة وشكواها وأجابها عز وجل بالقرآن تلك إلى يوم القيامة، وكانت تقول: أشكو إلى الله أبطالا إن ضممتهم إليه جاء ضاعوا وإن ضممتهم إلي. فقال الله تعالى وعائشة تقول: أنا في ركن الدار لا أسمع، والله تعالى سمع من فوق 7 سماوات وقال: قد سمع الله، سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع. فعليك دائما وأبدا بالشكوى إلى الله، ضعي جبهتك في الأرض ساجدا وهل كل ما عندك من الدنيا وابكي بين يدي الله واسأل الله وستجدين السعادة الكبيرة. ثم لا مانع أيضا من استشارة المخلوقين الذين تكفين بعلمهم ومشاهدهم، فتختارين لك أختا فاضلة تبثين لهم الأشجار وتستعينين بعقلها ورأيها ونصفها ومشورتها، والناس لابد لهم من الناس، لا يستغنى الإنسان عن الآخرين. أنا إنسان أعاني من أمراض في الصدر والكلى، ورمضان على الأبواب أخاف أن لا أستطيع الصوم، فدعم من استطعت الصوم في رمضان السابق وأنا أعاني نعم المرة، فهل علي نفل أو ثلاث بعض الأيام لمتابعة العلاج؟ إذا نصح في الطبيب الموثوق بترك الصيام في بعض الأيام للعلاج فلا حرج في ذلك، وعليك أن تقوم بقضائها فيما بعد. هل يجب القسم على الشخص إذا كان صادقا فيما يقوله والاستقى بنفسه لأن الأمر لم يحلف، لأن الأمر سافر ولا يتحق الحلف على هذا الشيء؟ الله تعالى يقول ولا تجعلوا الله عرفة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحلف منفقة للسلعة منفقة للكسب، والله تعالى قال ولا تطع كل حلاف مهين. فكثرة الحلف على لسان الإنسان ليس على ما تخيل، ولا يجوز للعبد أن يجعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه ولا يتعامل إلا باليمين دائما وأبدا، وهذا أيضا يفقد اليمين عنده قيمة. فالإنسان الذي لا يحلف مجرد الناس عليه الصدق مجرد كلامه كافا في التأثير والقبول، لكن إذا كان يحلف ربما أحيانا يحتاجون إلى أن لا يكفي الحلف، لابد أن تحلف، يقول بعضهم تكرر الحلف، وبعضهم والعياذ بالله يقول لابد أن تحلف في الصلاة، لأن هذا لا يجوز أيضا. فقد ظهرت في هذه الأيام ما يعرف المحبة بين البنات كما رأيت في هذه الحلقة، ظاهرة سلبية وخطيرة، وقد أشرت إليها فيما سبق سمت ظاهرة الإعجاب، وقد تتطور إلى صور من الأوضاع التي لا تحدث ولا تليق، ويجب معالجة هذا الظاهرة على الأخوات المربيات والموجهات والمعلمات والداعيات، وبذل الوسع في تجنبها وألا تتطور، وهي نوع من الانحراف العاطفي أو بناء على قدر الطرفة، حسن الطرفة التي يتداولها عنها. هذه الطرف التي تداولها الناس الكل يعرفون أنها ليست أخبارا تساق على سبيل الحقيقة، وإنما هي أشياء تقال في النكتة والترويح على الناس، لكن يعني ينبغي أن يشترط في هذه الطرف شروط، مثل أن لا يكون فيها سخرية مثل شيء من الأشياء الدينية كالقرآن أو الدين أو الرسل عليه الصلاة والسلام وما أشبه ذلك، وكذلك ينبغي أن لا تكون هذه الأشياء غالبة على الإنسان، يكون كل حياته تكون كل حياته سخرية ونكت وطرائف، لأن هذا يفقد أيضا شخصيته هيبتها واحترامها في عيون الآخرين. فعلى الإنسان أن إذا فعل ذلك أن يكون بقدر الاعتدال، وأحيل أيضا إلى فريق النكت والطرائف. حط المجاملة بين الناس، المجاملة هي تعبير عن نوع من المصانعة بين الناس وتقديم المودة للآخرين وذكرهم والثناء عليهم والسؤال عن أحوالهم، وهو محمول. والمداراة لا بد منها، مداراة الصدقة يقول عمر رضي الله عنه هي مشروعة. حكم وضع المصحف جانب الطفل المولود ووضعه جانب الشخص النائم الذي يسابه وخلق أو يفشي ويصلح ومنع، قد سمعنا أنه لا يجوز. نعم هذا من البدع التي لا تشرع ولا تفعل، وإنما لا بأس أن يقرأ هذا المريض من القرآن أو يقرأ عليه كبيرا إن كان كبيرا أو صغيرا، يقرأ عليه شيء من القرآن وينصت عليه، فربما كان هذا سببا في شفاءه. عند وقوف المرأة في الصلاة كيف يكون موضع القدم؟ متصقتين أو بينهما مسافة؟ بينهما مسافة، ولا ليس هناك حد محدود لهذه المسافة. متى يمسك الصائم عن الأكل؟ عند سماع الأذان الأول أو بعد الانتهاء من الأذان. يمسك الصائم من الأكل عند طلوع الفجر، عن الأكل عند طلوع الفجر، الفجر الثاني كما وضحه. فإذا كان هناك معدل موثوق مأمون أمسك عندما يسمع أول جملة من الأذان. ما الحكم إذا خرج دم من الأسنان؟ هل ينقض الوضوء؟ علما بأن سبب ذلك هو استخدام عود الأسنان. الراجح أن الدم، خروج الدم من الأسنان ونحوها لا ينقض الوضوء. وهناك قول آخر لبعض الفقهاء أن خروج الدم ينقض الوضوء، وبعضهم يحده بالدم الفاحش. على كل حال الراجح أن مجرد خروج الدم من البدن لا ينقض إلا أن يخرج من القبل أو من الأسنان. السؤال الثاني، إذا لبس الإنسان جوربين فقض وضوءه وخلعهما ومسحه، يجب أن يلبس الجوربين على طهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة أن يدخلهما طاهرتين، فإذا لبسهما على طهارة جاز له أن يمسح عليهما منذ مسح عليهما أول مرة خمسة أوقات، ثم لا يمسح يعني يوم وليلة، ثم لا يمسح بعد ذلك. فإذا خلع الجورب، فإذا خلع الجورب، فإن كان خلعه بعد الوضوء مباشرة غسل القدمين، يعني إنسان توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الجورب بعدما توضأ وضوءا كاملا، فحينئذ نقول إنه لا يجوز، إنه إذا خلع الجورب فوضوءه لا شك بحاله، لأن الوضوء أصلا ليس مبنيا على مسح وإنما على وضوء. لكن لو مسح على هذا الجورب ثم خلعه فإن الأظهر والأقرب أنه ينتقض وضوءه بذلك، وعليه أن لا يصلي بذلك الوضوء بل أن يتوضأ عن جديد. وهناك قول آخر لأنه لا ينتقض وضوء لكن لا يجوز له أن يلبس الجورب مرة أخرى إلا بعد الطهارة. هذا السؤال عن قص الشعر. بعض الفقهاء يقول بكراهية قص الشعر، وجاء في صحيح مسلم أن أمهات المؤمنين يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. فالأظهر أنه ليس بحرام، ولا نستطيع أيضا نقول بأنه مكروه، إنما كما أسلفت على الفتاة إذا قص الشعر ألا تجعل التسريحة عبارة عن موضة تتابع فيها وتقلد فيها أولا بأول كل جديد في هذه الساحة. خروج اليدين والقدمين في الصلاة في المسألة خلاف فقهي مشهور، بعضهم يرى وجوب مثلهما وبعضهم يرى والراجح كما رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته المعروفة حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة، أنه لا يجب على المرأة ستر كفيها أو قدميها في الصلاة، وإن سترت فهو أولى.